طبعا العقل السليم زي ما قلنا هيستدل على الهدايه دي، ولما يستدل على الهدايه دي هيؤدي به ذلك الى السمع والطاعه. قالوا سمعنا واطعنا، ما دام ادى به الى السمع والطاعه اصبح مهيئا للهدايه دي بقى الخمسه، ان ربنا سبحانه هياخد بايده، ياخد بايده ويحطه بقى على الطريق السليم ويبقى موفق. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، يبقى مهيئ للهدايه الخامسه. طيب لما وصل الشيخ في هذا الشأن للغايه دي وللكلام ده، طبعا السؤال بقى اللي تبادر الى ذهن الفتى، طيب اذا نفذ الفتى هذه التعليمات ومشى عليها، عاوز يتعرض بقى، يتعرض للهدايه الخامسه دي، هيسمع ويطيع. طب وبعدين؟ فاذا بالشيخ يقول له يجب يا بني ان توجد بينك وبين الله الفه. الكلمه فجاه الفتى، كلمه كبيره، كلمه كبيره، ربنا حاجه كبيره قوي، ربنا حاجه كبيره قوي. الفه بينه وبين الله يعني كلمه كبيره يعني ما استوعبهاش الفتى. فسكت الشيخ شويه وقال له كيف تحدث بينك وبين انسان اخر الفه؟ قال له بشوفه، بقعد معاه، بيكلمني، بتكلم معاه، بيعجبني كلامه، ولما بيعجبني كلامه بحب اقعد معاه، ولما بقعد معاه يكلمني واكلمه بتحدث بينه وما بينه الالفه. قال له طيب يعني اذا الالفه تحدث من خلال التعارف، من خلال التعارف، يعني يستحيل تأتلف مع انسان الا اذا تعارفت عليه وتعارف عليك. لكن تعترف معاه ازاي؟ ما تعترفش معاه الا لما تقعد وتاكل وتسد معاه وتتكلم وكلام يعجبك. قال له هو كده بالظبط. قال له ربنا تبارك وتعالى يكلمك فاستمع، فاستمع الى كلامي. وحتى سيد الخلق عليه الصلاه والسلام الذي هدي بالهدايه الخمسه، بهدايه الله، هداه الله تبارك وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ عن السماع. قال له ولا ما قالوش؟ قال له. صحيح في اول وحي قال له اقرا، اقرا، وهو غذاء العقل. شوف ازاي؟ في البدايه خالص عشان يبقى عقله مستعد للتلقي، قال له ايه؟ اقرا، اللي هي الماده اللي بيها يغذى العقل. ولما تسمع بقيه الايات تجد المقصود به كل ما خطه القلم، بس من ايه؟ من علم نافع مش من خزعبلات. عشان كده قال له اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يبقى بيتعلم ايه؟ ما لم يكن يعلم. وكلمه علم تفيد العلم، تفيد ايه؟ العلم. يبقى ما كتب بالقلم وانت تقراه لاول مره ولم تكن تعرف عنه شيئا، لكنه ليس من باب العلم بل من باب الخيال والخزعبلات والقصص والكلام القبيح وما الى ذلك، ما يبقاش اسمه علم، ما يبقاش اسمه علم، مش كده؟ ما يطلقش عليه كلمة علم، يعني رواية الجيب يتقال عليها علم؟ لا، طب ما هي مكتوبة بالقلم، لكن ما يتقالش عليها ايه؟ علم، لأن القلم هنا استخدم في غير ما خلق له. فطبعا عمل ايه؟ أي حاجة بقى، عمل خزعبلات، عمل خيالات، عمل حاجات زي كده. يبقى كلمة علم ده فعلا. لو قلنا كلمة علم بس، فعل ماضي. تشيد ايه على طول في تصورك؟ وجود عالم ووجود متعلم ونقل صورة العلم من العالم إلى المتعلم على طول. كلمة علم تشيد ايه؟ مش كده برضه؟ تشيد ايه؟ أنت كل بقى بتستخدم الكلمة في غير مطرحها وتقول علمتهم مثلا الرقص. ده الرقص ده مش عارف. بتقول علمتها الرقص، علمتها الغنى، علمتها التمثيل. ده مش علم، دي خزعبلات وخيالات. يبقى استخدام اللفظ في غير مصلحة، لان كل الخزعبلات والخيالات والمعاصي والكلام ده ما اسموش ايه؟ علم. اسمه ايه؟ ضلال. اسمه ايه؟ ضلال. اخراج من النور الى الظلام. والذين كفوا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. لما اتكلم عن الحاجات اللي هي مش علم، قال ايه؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض. ايه بقى؟ شفت انت كملت اهو، كملت. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فايه؟ ايه بقى؟ ده مش علم. زخرف القول غرورا، يبقى ما اسموش ايه؟ ما اسموش علم. احنا بنقول عليه كده يعني مجاز، لكن كلمه علم تفيد بدعاء ومتعلم، وصوره علم منتقل، صوره علم منتقله من قلب العالم الى قلب المتعلم. واضح؟ يبقى دي في البدايه اقرا، هذه غذاء العقل. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم كلا ان الانسان ليطغى. يبقى الانسان لو ما تعلمش الحلم النافع يحصل ايه؟ يطغى رسول، يطغى رسول. والطغيان معناه ايه؟ تجاوز الحد. الطغيان معناه ايه؟ انك كده بتشتغل بغير حساب، انك بتتصرف بغير حساب، بغير حدودك. تبقى متجاوز على طول ايه؟ تحدث على طول. ما دام تجاوزت حدودك يحصل ايه؟ يحصل علاج. يحصل علاج. لما طغى الماء يعني بعمل ايه؟ طغى الماء، غرق الدنيا، غرق الدنيا. خد بالك؟ طيب دي في البدايه. لكن زي ما قلنا في كلمه قالها ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام مهمه جدا. كلمه واحده، كلمه واحده قالها. عارف ايه؟ واستمع. واستمع. موجوده دي ولا مش موجوده في القران؟ ها؟ موجود في سورة ايه؟ صح. والسماع. الا لو تبص في المصحف ده هتلاقي علامة وقف، جيم جواز الوقف. جيم اللي وراها ايه؟ يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هل المقصود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني الامر بالاستماع في ذلك اليوم؟ مش ممكن. يستحيل ان كل الناس هتسمع نداء المنادي ده. واول من يبعث سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. انما السماع ايه ده؟ ده في سماع تهديد اللي هو وراه يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج. شوف ازاي ذكر ما يسمعون الصيحه بالحق، لكن لما يقولوا واستمع فهذا امر. واستمع، واستمع لكلام الله، واستمع لما يوحى اليك. حتى لما جه يحاول يحفظ الكلام قال له ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاستمع قرانه. شوف فازاي قرانه فاستمع قرانه. هنا فاستمع قرانه يعني ايه؟ يعني اعمل به؟ لا، يعني تتبع ما يتلى عليك، يعني خليك متتبع ما يقوله جبريل، ما يقراه عليك. واضح؟ فاذا قراناه فاستمع قرانه. ثم ان علينا بيان اللي هو شرح. لكن اتباعه هنا معناه ايه؟ تتبع ايه؟ الكلام. تتبع الكلام. ولذا ينبهنا ربنا تبارك وتعالى ويقول واذا قرئ القران فاستمعوا له. خلاص؟ كل ده بيقول الشيخ بن شفا في الاخر بيقول له اذا زي ما انت قلت ان عشان تحدث الالفه بينك وبين صديق لابد انك تتعرف عليه وبعدين تجلس معاه وبعدين تسمع له ويسمع لك، فبسماع الكلام وتحس ان كلامه كويس يلقى الذي قبولي وكلامك يلقى قبولا لديه تحدث الاسم. فكذلك عليك بالاستماع لكلام الله تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى يخاطبك شخصيا. شخصيا طبعا كلمه برضه دي فاجئ. شوف المعايير، المعايير طبعا مش في دماغ الشاب ده، ايه الكلام الكبير عليه. فلما قال له الشيخ ربنا يخاطبك شخصيا بدت على وجه الفتى الدهشه والاستغراب. فالشيخ قال له تستغرب ليه؟ ربنا بيكلمك انت بالذات. انا بالذات. قال لي ايوه انت بالذات، مش انت بس، انت بس ما قلناش انت وحدك، نقول انت بالذات وهو بالذات وكل انسان بالذات. ازاي؟ قال له مش ربنا بيقول يا ايها الانسان، هل انت انسان ام انت حيوان؟ انت انسان، تبقى انت مخاطب. يبقى بيكلمك انت يا انسان، مش انت انسان ولا انسان، يبقى الكلام لك. لما بيقول يا بني ادم، انت من بني ادم ولا ما انتش من بني ادم؟ من بني ادم. لما بيقول يا ايها الناس، انت منهم ولا ما انتش منهم؟ لما بيقول يا ايها الذين امنوا، اختار لك، اختار لك. عاوز تبقى من الذين امنوا تبقى انت مخاطب، عاوز تبقى من الناس انت مخاطب، عاوز تبقى انسان فانت مخاطب، عاوز تبقى من بني ادم فانت مخاطب. في كل الاحوال انت مخاطب، فكيف يخاطبك ولا تستمع؟ لو انك ماشي في الشارع واي انسان نادى عليك يا فلان، هتبص ولا ما تبصش؟ هتبص، هتقول له نعم، عاوز ايه؟ هيكلمك، تسمح له ولا ما تسمعلوش؟ تسمع. طيب هل انت قد الوقفه قدام الخالق جل وعلا حين يسالك مش عن معاصي ولا ذنوب ولا صلاه ولا صيام ولا حاجه، سؤال واحد هيقول لك انا ندحت لك ما ردتش عليا ليه؟ ندحت لك ما ردتش عليا ليه؟ ترد تقول له ايه؟ انا ندحت لي امتى؟ فين؟ فين؟ مش بقول لك يا ايها الانسان، مش انسان انت ولا ايه؟ مش بقول لك يا بني ادم، مش بني ادم انت ولا ايه؟ يا ايها الناس، انت مش منهم ولا ايه؟ لما اقول لك ندحت لك ما ردتش عليا، يا خبر اسود. الفتى هنا زي ما تقول حصل له ايه؟ النوم صحيح او كان غفلان وفاء، شيء طبعا اذهلت، وكانه لاول مره في حياته يحس بان ربنا بيمدحه شخصيا وبيكلمه شخصيا. فطبعا لما فاء الشيخ قال له شفت ازاي؟ يبقى ربنا بيخاطبك ويكلمك، الا تسمع له؟ اسمع بقى له. عشان تسمع له يبقى لازم تسمع كلام، فاما ان يقرأ عليك وإما أن تقرأ. فإن كنت لا تعرف القراءة فقال لك استمعوا للقرآن وأنصتوا، غير الزيارة. وإذا كنت تتعلم الآية وتعلمتها يبقى ربنا معلمك، لأن ربنا قال في القرآن فليكتب كما علمك، كما علمه الله، مش كده؟ عن الكاتب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى اللي بيعلم القراءة والكتابة مين؟ ربنا. يبقى ده معلمك القرايه يبقى لازم تقرا كلامه. فاذا قرات كلام الله تبارك وتعالى، والعقل قلنا العقل هنا هيكون عقل ايه؟ سليم على فطرته، هيحدث بينك وبين ربنا الفه. ليه؟ من كثر ما تقرا في الكلام هتحدث بينك وبين القران الفه، والقران عباره عن ايه؟ كلام ربنا. فاذا حدثت الالفه بينك وبين القران انتقلت الى مرحلة اخرى، الا وهي الانس بالله. الانس بالله، واذا احسست بالانس بالله استوحشت من الخلق. ده لا يمكن يشرح، وانما يذاق، ومن ذاق عرف، من ذاق عرف. وهنا توجه الفتى او وجه بكلام الشيخ الى قراءة القرآن، وانه بقى يمسك المصحف ولازم يعمل ايه؟ يبقى الى جانب تغذية العقل بالعلوم، سواء العلوم الدينية او العلوم ايه؟ الدنيوية، اصبح حتى يقبل على الدروس، يعني دروس الجبر بدأ يتعلمها ليه؟ لانها غذاء للعقل. ما بقاش بقى همه انه يذاكر عشان ينجح، لا، بقى همه انه يذاكر عشان يتعلم. وفي فرق كبير قوي بين انك تذاكر عشان تنجح او انك تذاكر عشان تتعلم. لو بتذاكر عشان تنجح، هتنجح وبعد ما تخلص الامتحان كل ما ذاكرته هيطير من مخك ويتمخر لانه موقوت. لكنك لو بتذاكر عشان تتعلم، بعد ما تذاكر وتمتحن وتنجح كل ما قرأت وذاكرته هيبقى في عقلك، غذاء يغذيه. فلا منه ويصبح مستعد لقبول المدارك الأعلى. وكل ما يتعلم العقل علوما يصبح مستعد لتقبل ايه؟ العلوم الأعلى، وهكذا وهكذا وهكذا. فالفتح الى جانب قراءته لعلوم الدين المختلفة، والعقل ايه هنا قلنا محايد، والخلافات ما تنزوش، الخلافات تنفعوا، اصبح يستمتع بالخلاف. ولو لقى المذاهب الاربعة متفق على شيء صحيح بيحفظها وبيشوفها، لكنه يعني ناقصه حاجة. ليه؟ يشوفهم مختلفين. ليه؟ لان كل ما بيختلف وكل ما يشوف ايه؟ فرد وعلم واسع واسراء للفكر وتوسيع المدارك. فبدا يقرا ويستوعب وينهل من علوم الدين وعلوم الدنيا، ويذاكر في مدرسته مش عشان ينجح، يذاكر عشان ايه؟ يتعلم ويوسع مداركه، واخد بالك؟ وفي الوقت نفسه بدا يقرا القران يتحدث بينه وبين كلام الله الالفه، فتؤدي به الالفه الى الانس، واذا وصل الى الانس وصل الى الهدايه الخامسة. وختم الكلام لقول الشيخ للفتى: يا بني من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فكن من طلاب العلم ولا تكن من طلاب المال، فإن كنت من طلاب العلم أتاك العلم وجاءك المال يسعى، وإن كنت من طلاب المال قد لا يأتيك المال وانصرف العلم عنك الى الابد. كان اخر كلام الشيخ مع الفتى في لقائهما السابق هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مات. ثم قال الشيخ للفتى: اياك يا بني ان تكون من طلاب المال، فقد لا ياتيك المال مع شده الطلب وينصرف عنك العلم والى الابد، وكن من طلاب العلم فان العلم ياتي بالمال. عمل الفتى بنصيحه الشيخ وأخذ ينهل من علوم الدنيا والدين. أما علوم الدنيا أي الدروس في المدرسة، وكان الفتى في المرحلة الثانوية أو في التوجيهية في ذلك الوقت، فكان يكفي أن يجلس في الفصل منتبها للمدرس، يكفي هذا. ليه؟ لسببين. السبب الاول انه كان بيذاكر عشان يتعلم، مش بيذاكر عشان ينجح، ودي الغلطه اللي بيقع فيها كل الاباء والامهات، انهم دايما لما بيجوا ينصحوا ابنهم او بنتهم يقولوا ذاكر علشان تنجح، فيبقى مجرد مذاكرته علشان ايه؟ النجاح، فقد لا يأتيه النجاح، وإذا أتى النجاح نسي كل ما حصله بمجرد خروجه من الامتحان. بالتالي يجي السنة اللي وراها، العلوم طبعا مبنية على العلوم السابقة، يعني اللي درس في أولى ثانوي لازم يبقى أساس لما يدرسه في سنة ثانية، وما يدرسه في ثانية أساس لما يدرسه في ثالثة. فطبعا لما بينسى كل حاجة في الأجازة ويبتدي يخش المدرسة من أول وجديد ناسي كل حاجة، بحس لو كان بيذاكر علشان يتعلم، لو بيذاكر علشان يتعلم مش هينسى وهيستوعب بسهولة، وهتبقى عنده هواية المذاكرة، مش هيبقى متضايق وهو بيذاكر لأنه هاوي. ولما يبقى هاوي وغاوي عاوز يتعلم، الإنسان بطبيعته لما بيحب يتعلم شيء بيتعلمه. فقراية العلوم هتبقى زي قراية القصص بالنسبة له، بيقرا وهو شغوف، عاوز يفهم، عاوز يعرف، عاوز يتعلم، مش عشان ينجح، ودي غلطة خطيرة بيقع فيها الكلام ده، وزي ما قلنا غلطة بيقع فيها الآباء انهم ينصحوا اولادهم يا ابني ذاكر عشان تنجح، يا ابني ذاكر عشان تنجح، لا يا ابني ذاكر عشان تتعلم، ذاكر عشان توسع مداركك، ذاكر عشان مخك يكبر، ذاكر عشان تغذي عقلك يوم ينمو، ما بقاش العقل زي ما قلنا يضمر ويصغر وما بقاش ما بقاش قوي وما بقاش كبير. قلنا بيكفيه الفتى انه يقعد في الفصل ويبص للمدرس، المدرس بيشرح ويطلع من الحصه خلاص، مش محتاج انه يبص في الكتاب، مش محتاج انه يرجع يذاكر. ليه؟ لانه بيبص للمدرس عاوز يفهم وعاوز يتعلم. بالنيه دي او بالغرض ده بيفهم وبيستوعب خلاص. النقطه الثانيه الخطيره بقى اللي محدش متنبه لها واللي تنبه لها الفتى بتنبيه الشيخ لها، انه في الحاله دي بيبقى بيسمع المدرس او بيقرا كتاب العلم اللي بيدرسه في المدرسه بنيه طلب العلم، في الحاله دي بتبقى مذاكرته عباده وبيبقى استماعه للمدرس عباده، واذا كانت عباده لازم تحصل فيها البركه ولازم ينجح ولازم ينجح. زي ما قال الشيخ قبل كده للفتى، وطبعا انتوا فاكرين رضعته الطاعه، رضعت الطاعه لما ام موسى ربنا قال لها ايه؟ ارضعي. طب وفي ام حد يقول لها رضعي؟ كل ام بترضع ابنها حتى القطه حتى الحيوان الاعجمي بترضع عيالها. ليه يقول لها ارضعي؟ عشان اذا رضعته في الحاله دي بتبقى طاعه لله، واذا كانت طاعه لله بقت ايه؟ فيها البركه، فيها البركه. يقوم يفضل بقى موسى شبعان بالرضعه دي لحد ما يترمى في الميه والنيل يشيله ويوديه وبعدين يرميه على الشاطئ جنب قصر فرعون، وبعدين الحرس يلاقوه ويتنقل بقى من العسكري للشاويش ومن الشاويش للظابط ومن الظابط لقائد الحرس ومن قائد الحرس لكبير اليوران ومن كبير اليوران لحد فين؟ لحد فرعون بقى. هتاخد قد ايه؟ وبعد كده فرعون يجيب له المرابع كل ما تيجي المربع ما رماش ايه؟ ياخدها، ما رماش ياخدها ليه؟ لان شبعان ببساطه خالص. هات اي طفل واخد رضعه وشبعان اديله رضعه يربح ما يربحش، ما يربحش ليه؟ لان شبعان بس ببساطه خالص، ببساطه خالص. يبقى ده بقى يخليك رضع فيه طاعه، كل طاعه يحس فيها ايه؟ البركه، وكل طاعه لا يحس منها التعب ابدا. وبرضه بيفتكر الفتى كلمه الشيخ لما قال له لم يجد موسى النصب ولم يشعر بالجوع الا بعد ان جاوز المكان، فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا ان تبجع لقد لقينا من سفرنا هذا نصب الى كان الى كان. من هنا لما الفتى ده بينسى بانه يقعد في الفصل يسمع للمدرس ناوي انه يتعلم، يبقى طالب ايه؟ علم. والملائكه تسرد اجنحتها لطالب العلم رضا بذلك، تسرد اجنحتها رضا راضي عنه لطالب العلم. والعلم علم سواء طلع كعلم دنيا او علم طالما الهدف منه ايه؟ الانتفاع. واضح؟ لان ربنا امرنا برضه بالعلم الدنيوي. قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ لو قال افلم ينظروا الى السماء فوقهم بس يبقى مطلوب مننا ايه؟ النظر فقط، مجرد النظر للسماء عباده، لكن ده ايه؟ كيف بنيناها؟ يبقى بيتكلم عن ايه؟ الكيفيه. ما دام بيتكلم عن الكيفيه يبقى مجرد النظر لا يكفي، يبقى لازم تبص عشان تعرف ازاي؟ ازاي دي لا تاتي الا بايه؟ بالبحث والتقصي. واضح؟ افلم ينظروا الى الابل كيف خلقت؟ يبقى مجرد النظر للجمل ما يكفيش، انما تبص وتتامل بقى وتشوف ركبه، تلاقي ركبه فيها مخدات عشان لما يمرك على الرمل ما توجعوش، وتلاقي شفته مشقوقه عشان لما ياكل الشوك ما تتعبوش، وتلاقي السنام موجود علشان يحتمل الجوع والعطش لانه في ماده دهنيه بتغذيه، و و و وهكذا وهكذا. اذا لما ربنا تبارك وتعالى امر الانسان ان يبص، قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، بعد كده بيقول لنا الايات دي كلها، بعدين بيقول ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يبقى طلب العلم سواء كان العلم علم دنيا او علم دين ده على صفر كمان. انت بتطلب علم الدنيا ليه؟ لتقوى؟ لا، علشان تتعلم وتوسع مداركك وتتامل في خلق الله. وما كانش عشان كل ده، لمجرد انك تكتسب رزقك في العمل، لان السعي على الارزاق عباده، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يعني النجار اللي قاعد عمال يدق المسمار بالشاكوش ويعمل كرسي وتعب من كثر الشغل، لما يروح بالليل يروح بالليل مغفور له جميع ذنوبه، من غير ما يقول استغفر الله، من غير ما يقول، من غير ما يقول، لمجرد التعب. اذا من عمل عباده، والسعي للعلم من اجل الارتزاق عباده، بديهي جدا. من هنا اصبح الغلام مجرد انه يقعد في الفصل يسمع المدرس يخفيها، وكان بينجح كل سنه بهذا الاسلوب، لم يرصد مره في حياته نتيجه نصيحه الشيخ، انه كان يتعلم العلم مش عشان ينجح، عشان يتعلم، عشان يفهم، عشان يغذي مخه. واصبح طلب العلم هنا عباده، وطالما اصبح عباده اصبح ايه؟ فيه ايه؟ البركه. وبدل فيه البركه يبقى يسقط ازاي؟ يسقط ازاي؟ لو انت يسقط بقى، لان السقوط ما فيهوش بركه، يبقى المصاريف كانت المدارس مصاريف وقتها، يبقى المصاريف راحت فين؟ في الهدر. وابوه هيضطر يجيب له مدرسين ويدفع فلوس، يبقى كل ده راح فين؟ في الهدر. تبقى ما فيهاش بركه. انما البركه ايه؟ البركه معناها انه اقل القليل يكفيك في الوقت الذي لا يكفي غيرك الا الكثير. هذه البركه، البركه ان الطعام القليل يكفي يشبع، هذه معنى البركه. غيرك ما يشبعش من اللقمه دي، لازم ياكل قبلها 10 مرات. لو في بركه يبقى تكفيك انت ايه؟ العشر او على الاقل السبع، لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها تقريبا بان من بورك له يكفيه سبع ما يكفي غيره. بايه؟ بحديث. قال في ايه؟ المؤمن ياكل في محن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. يبقى واحد الى ايه؟ الى سبعه على طول، على طول. نستفيد من الحديث المعنى ده بالتامل. واضح؟ فطبعا الغلام يكفي زي ما قلنا شرح المدرسين، خلاص يخش يجاوب بالشرح اللي سمعه في الفصل مش بالمذاكره، وقته بعد كده ايه؟ فاصل وبيقرا. كمان في نقطه، قراءاته اللي اوصى بها الشيخ في العلوم عموما وخصوصا علوم الدين وما الى ذلك، وسعت مداركه جدا، كبرت مخه قوي، فاصبحت الامور بالنسبه له ايه؟ سهله. يبقى لما يقف المدرس يشرح نظريه هندسه على السبوره، عقله يعمل ايه؟ يتقبلها، يتقبلها مين؟ عقل كبير، عقل متغزل، عقل واسع، عقل ايه؟ مطلع. توسعت المدارك، فبقت العلوم بالنسبه له ايه؟ سهله. في نفس الوقت بقى، بالاضافه الى انه استفاد من علوم الاخلاق وعلوم الدين، انه بدا يطلع وبدا يقرا محايدا، ها؟ بعقل ايه؟ محايد. ومذاكرته للدروس الدنيويه كانت قليله جدا، لانه يفيه الشرح وان حصلت البركه بينجح كل سنه. في نفس الوقت في حاجه غريبه جدا جدا حصلت مع الفتح، وهي احنا قلنا ان الفتح في المدرسه كان فيه ثلاث تيارات في ثلاث اتجاهات، اتجاه شيوعي واتجاه حزبي واتجاه ديني، ها؟ مش فاكرين قلنا كده؟ الاتجاه الشيوعي كان بيعتمد على الانحراف، وكان بيشكل خلايا في ذلك الوقت ولا تخلو خليه من فتاه جميله. بس الفلوس والستات كانت بتعتمد على كده شويه، بفلوس وستات تبدا الخطيئه، ما دام هيقع الفتاه في الخطايا يبقى يهمه قوي انه ما يتحاسبش، يهمه قوي، خدت بالك؟ لانه لما هو الواحد بيخاف من الخطايا ليه؟ عشان الحساب. لو مفيش بحث بقى ومفيش حساب تعد بقى من الخطايا كيف شئت، خدت بالك؟ تعد من الخطايا كيف شئت. فالشيوعيه كانت بتعتمد على هذا الاساس، فتيات ومال، ويقع الشباب في الخطيئه يبقى عايز يتخلص من المسؤوليه، يبقى مفيش بحث، يبقى الدين افيون الشعوب، يبقى مفيش اله، ويبقى افيون الشعوب ليه؟ الاغنياء بيضحكوا على الفقر ويقول لهم ايه؟ هتروحوا يوم القيامه هتخشوا الجنه، وتلاقوا فيها انهار من خمر وانهار من عسل ونساء وقصور وما الى ذلك، يوم يصبر بقى على البلوى اللي هو فيها، فلا يطالب بحقه في الحياه. الدين الغريب الشيوعية باختصار، وتفريغ القلب من العقيدة التي غرست بالفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، والشهادة الأزلية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهيدنا، موجودة موجودة، وكل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه، مش ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي القلب فيه الدفع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما يجوا يشيلوا الفطرة دي من قلب الفتى والشاب المراهق يحصل فراغ، هذا الفراغ يخليه ايه؟ يخليه في الحو، لازم يملوا فراغ ده، يملوا بايه بقى؟ بعقائد ماركس ولينين وما الى ذلك. دي كانت العقيدة الشيوعية او التيار الشيوعي في المدرسة. التيار الحزبي زي ما قلنا كان تيار حزبي غريب جدا، متحيز تمام التحيز، حتى انهم توارثوا كلمة الاستعمار على يد سعد افضل من الاستقلال على يد عبد، شيء طبعا مذهل، شيء مذهل. الله، يبقى ما فيش بقى هدف بنسعى اليه، يبقى مسألة تحيز اعمى وتحزب لشخص فقط او لجماعة او لفئة او لحزب. وزي ما قلنا ان الحزب ده وغيره طبعا كان يسعى اليه الى الحكم، بس الحكم سيستفيد اعضاء الحزب كل واحد، يعني الموظفين على طول يتولوا المراكز ويترقوا وما الى ذلك. ما كانش فيه قوانين يعني حاسمة زي دلوقتي، وفي الوقت نفسه حتى الطلاب اللي في المدارس كانوا بيستفيدوا، معروف موقفوه باسماء اعضاء الحزب موجود، فالتلميذ بيستفيد بينجح بينجح بينجح، لان وزير المعارف من الحزب، ولما وزير المعارف من الحزب معروف الكلام ده، مين تيجي سلمه الرأفة تشوف اعضاء الحزب بتصدر الاوامر بينجح وبيعدي كده فعلا بيحصل. ده بالنسبه للايه؟ للتيار الحزبي. التيار الديني صدم الغلام فيه او صدم الفتى فيه، لانه شعر انه الهدف منه ابراز العضلات واظهار القوة وارهاب الحكومة. ليه ما مش عارف؟ ليه ما مش عارف؟ لان ما كانش فيه هدف وقتها، يعني ما كانش وقتها مرفوع الحكم لله، ما كانش وقتها مطلوب تغيير دستور مصر ليكون القرآن اساس التشريع، ما كانش ده مطلوب في ذلك الوقت، ما كانش ايه ده مطلوب، كانت المسألة مسألة ابراز ايه؟ عضلات. وخاصة ان الصدمة الكبرى كانت لما حرضوه على القيام باضراب، وفوجئ ان الاضراب ده الحكومة عندها خبر بيه طبعا نتيجة عيونها، وان الاضراب ده لما اتعمل كان فيه ناس تانية مخصصة بإلقاء قنابل يدوية على البوليس المصري على العساكر والضباط المصريين. الله، طب لو كانش نفد الفتى في ذلك الوقت بعجوبة كان هيتمسك، هيقولوا ده اللي عمل الاضراب، ده اللي عمل الاضراب يبقى شريك مع اللي رمى القنابل. لو ما اتقفش اللي رمى القنابل كان هيتاهل ويتعرق ويضرب بالقرابيج من البوليس السياسي في ذلك الوقت، كان في بوليس سياسي برضه، والبوليس السياسي في ذلك الوقت كان يروح الجوامع يوم الجمعه ويكتبوا تقرير عن الخطب برضه، يعني من ايام فرعون الكلام ده، يعني مش حاجه جديده، يعني من ايام فرعون لما اتهم موسى بن عزوه من الخلاف. ها؟ هو فرعون مش اتهم موسى بن عزوه من الخلاف؟ اتهمه في القران، عايز يتهمه بالكذب ويتهمه بالسحر، لكن قال ايه؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم. طب وقالوا ايه؟ لتكون لكم الكبرياء في الارض. مش كده برضه؟ مش قول فرعون قالوا كده لموسى؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. يعني ايه تكون لكم الكبرياء في الارض؟ يعني تحل محل فرعون، فاتهموه بانه بيعمل ايه؟ انقلاب او ثوره او عاوز يستولي على الحكم. فمن ايام فرعون الحدوته دي يعني. نرجع تاني ونقول ان البوليس السياسي في ذلك الوقت كان بيتتبع برضه المتدينين، وكان بيروح المساجد يوم الجمعه ويكتبوا تقارير عن خطب الجمعه وكده يعني. فالمهم ان التيار الديني في ذلك الوقت ظهر للغلام ان المساله مساله ابراز عضلات وقوه، ومساومه الحكومه على ايه ما يعرفش، سنه ما كانش يستوعب، لكن كان باين كده انه مجرد ارهاب للحكومه وخلاص، لانه ما كانش في حاجه مطلوبه. وكان ممكن للتيار الديني في ذلك الوقت انه يهتم بنشر العقيدة وتصحيح هذه العقيدة ودعوة الناس للصلاة والصيام والعبادة وما الى ذلك. ولو ظل هذا التيار الديني على ذلك فقط ابتغاء مرضات الله لانتشر الدين بين الشباب ولا اصبحت يعني القاعدة والاغلبية على مستوى ديني. كان زماننا النهاردة سمة الامة الاسلامية في العالم وكان زمان الكل مش ورانا. وبنصيحة الشيخ وحسن تربيته للفتى لم يتمكن الشيوعيون من استقطابه ولم يستطع الحزبيون استمالته وفشل تجار الدين في استغلاله للمخدر. واصبح طبعا بعيد عن كل هذه التيارات وده كان مديله شيء من الامن والامان والاطمئنان. بل اصبح التيارات الثلاثه تتمنى طالما لم تصل الى استقطابه واستمالته اصبحوا يتمنوا مجرد حياده وخدامك يعني حزبيين ما دام ما قدروش ياخدوه قال لي خد بعضه بس المهم ما يروحش للجماعه اللي الدينيين ودول قالوا بس المهم اللي ايه ما بقاش شيوعي او ثاني بيسلم يبقى ميوله الى حد ما هتبقى معانا. بكده اصبح الكل يطلب رضاه وهو لا يطلب الا رضا الله.